بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثالثة ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 37 بعد 100، وهي بعنوان ضوابط معاملة السني البدعي للعلامة جابر عبيد الله الجابري حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله. نعم.
كيف يعقدون المناظرات؟ لا، وانت بتدعو واحد يحتاج تجادله، وانت بتدعو جادل بالتي احسن. يعني انت الان بتقول واحد الربا حرام، فقالك الشيخ فلان احل وكذا، هتقوله السلف ما كانش بينظره تمشي ولا بتجادله؟ واحد انت بتقول الحزبيه حرام وكذا، فقالك هذا ما في اشكال، وكان عندنا مهاجرون وانصار، تمشي؟ في فرق بين مناظره ندعى اليها، وفي فرق بين دعوه الى الله، فيكون المدعو محتاجا الى نوع جدال، هو نفسه بيفتح الملف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه مجموعة من الأسئلة عرضت على شيخنا أبي عبد العزيز عبيد بن عبد الله الجابري فيما يتعلق بضوابط معاملة السني للبدعي. السؤال الأول،
هذا موضوع أيضا مهم جدا، كيف نتعامل مع أهل البدع؟ أبو حزيفة انتبه انتبه، الله يبارك فيك. نعم.
السؤال الأول، أطال الله عمرك، ما حكم مخالطة ومجادسة أهل البدع والأهواء من الإخوان والتبليغ والحزبيين على نوعيهم، المكفرون وغير المكفرين؟ الحمد لله وصلى الله وسلم.
هذا أول سؤال، ما حكم مخالطة ومجادسة أهل البدع والأهواء كالإخوان والتبليغيين؟ نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يجب على السني أن يفاصل أهل البدع وأن يبتعد عنهم وأن يحذر.
قاعدة يا أخوان، قاعدة اكتبوها كده، يجب على السني أن يفاصل أهل البدع قولا وعملا واعتقادا ومخالطة، قولا وعملا واعتقادا ومخالطة، فلا أخالط باعتقادي ولا أخالط ببدني إلا أن آمر وأنهى وأبين وأوضح، لكن لا أكون أكيلا ولا شريبا. نعم.
وأن يحذرهم، وهذه هي القاعدة العامة في معاملة أهل البدع سواء كانوا مكفرين أو غير مكفرين، لكن مناصحة أفراد من أهل البدع سواء كانوا إخوانيين أو تبليغيين أو سروريين أو غيرهم، فمناصحة أفراد منهم جرب نفعها. وعلى هذا فإنه في مجالسة أهل الأهواء التفصيل الآتي. أولا، عدم مجالسة الجماعة
تفصيل في هذه المسألة. أولا،
عدم مجالسة الجماعة المتميزة في أهل البدع، وعدم مخالطتهم في مراكزهم ومتداياتهم. ثانيا، جواز مخالطة عدد منهم بعدد يسير منهم، قد جرب أنهم يستفيدون من المجالسة.
يعني تخالط على وجه الدعوة، تبين لهم وهم يستجيبون لك، تنتقل معهم من إلى، فهذا لا بأس أن تجلس معه وتبين لهم. نعم.
ثالثا، إذا كانت هذه المجالس وهذا المخالط من أهل العلم أو من الأعلام في السنة، فإنه يجب أن يبتعد عنهم ولا يأتيهم في تجمعاتهم، لأنه يغتر به كثير من الناس. فإذا جلس إليهم الرجل العالم في السنة المعروف بالذب عن السنة ومناصرتها، فإن أهل البدع يلبسون به على الناس ويتكسبون به منهم، وفي مخالطتهم إياه تنفى الصبغة الشرعية أو تنفى الصبغة الشرعية. فلهذا نقول لا يجوز له، لكن لو جلسهم إنسان أقل منه وليس بمشهور فلا مانع أن يخالط قلة قليلة يتزاورون فيما بينهم ليبذل النصح لهم.
يعني يا أخي فلان مثلا ما فيش إشكال، تروح للإخواني فببدأ وكلام ده، اجلس معاه وبين له السنة، خد معاك كتاب كذا 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 وبين له، فالناس مش عارفة فلان هذا أو لا تأبه له، لكن الشيخ نفسه اللي هو الشيخ بتاع بدو أو الشيخ بتاع بيلا أو الشيخ بتاع اسكندرية أو الشيخ المعروف يذهب إلى بيت الإخواني، هيستغل هذا ويقال لو كان هذا الرجل على الباطل لما زاره الشيخ فلان. إلا الجنائز مثلا، واحد مثلا في مرحلة تأليف القلب، خلاص يا شيخ طلعت روح ايه احضر الجنازة، لكن ما ينفعش اسلام الشيخ بتاع البلد يحضر الجنازة، لان يحضر الجنازة كل الناس هتقول لو كان ده على الباطل ما كانش حضر جنازته اسلام. لكن خد انت يا طلعت هه، يبقى نعمل ايه بقى؟ طالما ان هو بيستفيد وطالما ان هو محل دعوة محل تأليف قلب، مفيش اشكال نمد له يد العون، بس من غير ان يكون ذلك على حساب الدعوة. واضح اخواني؟ ولهذا اهل السنة يحبون الخير للناس، لكن ايضا يحرصون على ان تبقى الدعوة متميزة. نعم.
فاذا جرب النفع وظهرت الثمار واستبان لهم الحق يستمر معهم، والا فليرفع يديه عنهم وليتركهم ولا يدوم معهم مدومة يتقوون بها. فالمعروف ان اهل البدع سواء كانوا قليلين او كثيرين، اذا داوم السني معهم الخلطة فانه يغتر بهم غيره وهم يتقوون به.
اذا يا اخواني الخلاصة، المخالطة، مخالطة المؤكلة والمشاربة وكذا والمصاحبة والحفلات والمناسبات لا تجوز قط. طيب اثنين، اما مخالطة على وجه الامر والنهي على وجه الدعوة، في بعض الناس ينتقل معك شيئا فشيئا، في بعض الناس يحتاج مقاطع، في بعض الناس يحتاج كتب، في بعض الناس يحتاج انك انت تعرفه انحرافات حسن البنا من كتب، محتاج ليلة اثنين ثلاثة اربعة، مفيش اشكال بشرط الا تكون رأسا هذا الرأس ايه يلتفت اليه وتضرب الدعوة من خلال الاوزار. ولهذا بعض الناس يقول لك تعالى يا سيدي مساجدنا، تعالى مفيش مشكلة، تعالى يا عم وقول اللي انت عاوزه، تعال تعال وقول السنة. طبعا السنة دي يسمعها كام، لكن هو يطلع يقول الناس هيتاجر بهذا. اولا احنا مش ضد حق، تم الشيخ فلان كان عندنا بيقول السنة. رقم اثنين، لو كنا على الباطل ما كانش جانا الشيخ فلان. رقم ثلاثة، احنا على اللي احنا عليه. شيخك قال لك ايه يا شيخ رمضان؟ قال لك تعال. لما شيخ رمضان طب شيخه لما بانت له السنة قال له تعال يا سيدي خليك عالم من هذا وتعال. صح؟ ليه؟ لان ترك الشيخ رمضان هيؤدي الى انه كل واحد هيفكر الا تم الشيخ رمضان ده كانوا عاملينه شيخ زمان وبياخد الواحد الوقت وبيجيب العربيه طالب، كان زمان بياخد عربيه ايه؟ شيخ. تمام؟ ورايح جاي، وزمان لو كان لو كان هناك كان زمانه بقى فريق دلوقتي. انما هو قاعد اهو مباشر. خلاص؟ لكن لو كان زمانه هناك كان زمانه بقى فريق. ولا قائد اركان ولا حاجه. فهو المهم ان ما يسيبناش مين؟ شيخ رمضان. علشان لا يقال ان انا على الباطل. ولهذا ترك هؤلاء مؤثر جدا. فهو ممكن يقول لك تعالى ما فيش مشكله، قول يا عم اللي انت عاوزه. فلا تذهب. نعم.
السؤال الثاني، احسن الله اليكم، هل يفرق في الهجر بين صاحب البدعه الذي يدعو الى بدعته والذي لا يدعو اليها، وكيف تكون معامله كل منهما؟
هل نفرق بين اللي يدعو الى بدعته والذي لا يدعو اليها؟ يعني واحد على بدعه لكن ليس من الدعاء اليه، واحد على بدعه وهو من الدعاء، هل يفرق؟ نعم. نعم. لا المكفرون يعني للناس وغير المكفرين، اللي بيكفروا الناس يعني وغير المكفرين.
الجواب، لا شك ان التفريق بين الصنفين واجب، فمن كان ساكتا على بدعته ولا يدعو اليها ولا ينشرها فالناس لا يتضررون به بل ضرره على نفسه، بخلاف الداعية الذي يدعو الى بدعته ويقررها وينشرها في الملأ ويعلمها، فهذا هو الذي يستحق الهجر والمفاصلة والمصارمة والحذر منه. فاما الاول فينصح في نفسه، واما الثاني فانه يهجر، ولكن كيف يهجر؟
الاول غير داعية بينصح في نفسه، الداعية يهجر. نعم، ولكن كيف يهجر؟
أولا ينظر إذا كانت المصلحة ينظر إذا كانت المصلحة راجحة في هجره بأن تكون الغلبة لأهل السنة والقوة لهم، فإنه يهجره ولا كرامة ويحذر منه ولا كرامة.
وإن يعني كان أهل السنة في البلد أقوياء يهجر فلانا ولا علانا ما في مشكلة ولا ضرر فيهجر. نعم.
وإن كانت الغلبة له ولأمثاله وتأثيرهم قوي ونافذ في العامة والخاصة فإنه يهجر هجرا جزئيا ولا يحذر منه علنا فترد أخطاؤه. ومن كان فلان أو علان يترك دروسه ولا يستمع إليه لكن لا يحذر منه لما في ذلك من المفسدة، وإنما يحذرون من البدع عموما ويردون خطأ هذا الرجل بالدليل خاصة حتى يعرف الخاصة والعامة أنه على خطأ، لأنهم لو هجروه وحذروا منه ألب عليهم العامة والخاصة وسبب فتنة، واعتدى أهل البدع الذين هم أقوياء الشوكة وأهل الصولة والجولة على أهل السنة ويذلونهم ويهينونهم ويفرقون جماعتهم ويرجفون فيهم، فدرء المفاسد مطلوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قتل رأس الخوارج حين قال كلمة السوء، واستأذن عمر رضي الله عنه في قتله فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، مع أن قتل هذا الرجل فيه كف لشره وزجر لمن وراءه، ولكن يرجح بهذا.
ولهذا النبي هجر وترك، هجر كعب بن مالك وصحبي، وترك هجر مين؟ وترك هجر المنافقين. يبقى المسألة رجع إلى مصلحة، مصلحة الدعوة مش مصلحة الشخص يا أخوان، مصلحة الدعوة انتبهوا، هل يقال الهجر كذا منذ مصلحة الشخص؟ لا، مش مثلا أنا لو هجرت فلان هيذهب عني دخلي ودنياي، لا، ليس النظر إلى هذا. أنا الآن مثلا داعية في بلدي لكن أنا ضعيف، ما ضعيف، وقال بدع مسيطرين على المساجد وكذا، وأنا أدعو الناس إلى السنة، ولو ذكرت واحدا منهم أخذوا مني المساجد، يبقى هنا الدعوة توقف، يبقى أنظر إلى مصلحة الدعوة. يبقى لما يقال يا أخواني انتبهوا بارك فيكم من هذا القيد، لما يقال الهجر رجع مصلحة مفسدة، فإن المراد مصلحة الدعوة والمفسدة العائدة على الدعوة ليس مصلحة الشخص الخاصة. نعم نعم إيه؟ نعم إيه الأخ صاحب السنة اللي هو في المكان، أو يرجع إلى شيخ يستشير. نعم أو.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بالنسبة لصاحب البدعة الذي لا يدعو إلى بدعته، إذا نصح فلم ينتصح وأصر بعد العلم والبيان فكيف يعامل؟
يعني مثلا أن المصلحة واحد يقول لك إيه، لو أنا حذرت بتاع ممكن بعض الناس تنفر مني، هل دي مصلحة؟ لا. ليه؟ لأن لو نفر الناس منك ولا شك أنها تكون نوع مفسدة، لكن في جانب مصلحة التميز تزول هذا، لأن معروف موقف أهل السنة من أهل البدع في أي وقت هو فيه هذه المسألة، فلو اعتبرت هذا يبقى لم يكن هاجر على الإطلاق. فمسألة التميز مثلا هو إن هو مثلا الناس تروح مني أتخذ مني المسجد دوت لكن باقي معي مساجد، دي كلها لا يؤبه لها. نعم.
بالنسبة لصاحب البدعة، البدعة الذي لا يدعو إلى بدعته، إذا نصح فلم ينتصح وأصر بعد العلم والبيان فكيف يعامل؟ الجواب: يترك ولا يحذر منه ويشدد عليه، فالكثير من أهل الحديث معروفون بالبدع متهمون بالبدع، سكت الناس عنهم وأخذوا العلم عنهم.
الكلام ده إذا كان مغمورا ما عرفش حق مع الناس، ما تعرفوش ولا تعرف بدعته، لكن لو ناس تعرفه وتعرفه في المنطقة يبقى يجب التحذير منه. لكن التحذير ما تروحش بقى يبقى واحد لسه مغمور وتقول ايه يا شيخ رد عليه، هذا قرة عينه، هذا قرة عين. لكن الإخوة اللي معاه في نفس البلد هي اللي ترد عليه وتحذر منه. لكن واحد بقى في نفسه ما فيش حاجة خالص، ولو جيت تحذر وتقول فلان الفلاني مثلا، الناس التفت تقول ايه، حذر من البدعة لكن لا تذكر اسمه، حذر من البدعة لكن لا تذكر ايه اسمه، لأنه هيظهر. نعم
ده البدعة
شكل
مشهور يعني، ولا لو
أخذ قرية
لكن يدعو لبدعته،
لو أخذ قرية مشهور فيه، ده معناه مشهور معروف، حيثما عرف يبقى خلاص، لو في عزبة ثلاث بيوت
حتى لو مش معروف لكن هو كل مجلس بيصد الناس عن السنة
يبقى داعية. نعم. هو ده داعية. نعم. لكن الثاني متلاوم ما فيش أي حاجة خالص.
نعم. السؤال الثالث: إذا كان الحديث الدائر في هذه المجالسات واللقاءات لا يتعلق بالبدعة لكنه في أمور دنيوية ليس لها علاقة بالدين، فما حكمه أيضا؟ الجواب: ينبغي أن يكون بين المسلمين عامة وأهل السنة بصفة خاصة مذاكرة في التوحيد وفي السنة وفي الفقه حتى يكون المجلس مجلس علم.
يعني المهم هذا سؤال سهل، ينبغي أن تكون مجلس عاملة بذكر الله ولو فيها أمور دنيوية ما في مشكلة، لكن على وجه مباح. نعم.
وتحفوه الملائكة وينزل الله عليه.
نفهم مذلك أن جوابكم هذا بالنسبة لمجالس البدع، يعني إذا كان إحنا نتدرب مجالس بين السنة والبدع لا يتعلق بما له سرد في الدين وإنما في أمور دنيوية فقط، فما حكمه؟ يقول إذا احتاج السني،
قال إذا احتاج السني إلى أن يقضي حاجة من المبتدع فلا بأس، لكن لا يجوز أن يكون ذلك كثيرا طاغيا على الحال.
يعني مثلا هنا في القرية هنا وفي واحد مبتدع تاجر أدوات منزلية، فهل أروح أشتري منه مثلا غسالة ولا ثلاجة؟ إذا كان غيره لا تذهب إليه. طيب إذا كان ما فيش لهوة يبقى أرسل إليه ابن عمك ابن خالك، ما تروحش أنت كشيخ معروف أنك أنت بتحدد من هذا عن منابل تروح تشتري منه، تروح تشتري منه ما ينفعش لا يجوز. لكن أنت رايح حكب على الموقف وهو سيارة أجرة وأنت رايح بيها مثلا تركب ماشي فيش مشاكل، يبقى حاجة يسيرة لا تحسب عليك. ليه؟ لأن دي سيارة عامة كله بيركب فيها، لكن ده شراء خاص. لو أنت كنت رافض لمنهجه ومحذر منه فكيف تشتري منه؟ واحد يجي يقولك يعني هما كفار يا أخي، ده لو يهود هيشتري منه. انتبه، وهل كان كعب بن مالك يهوديا أو نصرانيا أو كافرا لما هجره النبي؟ انتبه يا أخي، الهجر هذا زجر. يبقى ده مقام زجر ملوش دعوة بكفر وإيه وإيمان. هو كان الصحابي الذي ترك النبي الصلاة عليه لما قتل نفسه كان كافر، ومع ذلك قال النبي صلوا على صاحبكم. يبقى انتبه، لا تربط بين مسائل الهجر والتكفير. هجر النبي أفاضل الصحابة، فهل كفرهم أو بدعهم؟ نعم.
لكن لا يجوز أن يكون ذلك كثيرا طاغيا على الحال، فإن أهل البدع يضرون، لكن لو احتاج أن يبيع من هذا ويشتري من هذا، أو مثلا والد رجل مبتدع ولده سني فأراد أن يسأله عن حاله أو جمعه به مجلس من غير قصد فلا بأس. أما نتجالس أهل السنة وأهل البدعة ويقضون الوقت في القيل والقال فهذا خطأ لا يجوز، ونحن نحذر من مجالسة أهل البدعة. لكن كلامي في على مجالسة أهل السنة الكلام المتقدم في المجالس العامة التي تجمع السنية والبدعي. أقول الحكمة مطلوبة والسياسة الحسنة مطلوبة حتى نكسب الناس ونبين لهم الحق، فإن بعض البلدان السنة فيها مثل شعرة البيضاء في الثور الأسود.
صحيح،
السنة فيها قليلة والبدعة هي الغالبة والزائعة والشائعة، ولها الصولة والجولة والشوكة، فلابد أن يكون السني حكيما حتى يكسب الناس وينقذهم من الهوية والضلال.
نعم، يعني البلاد اللي السنة فيها ضعيفة اللي بيشفع علماء كبار اللي الناس مضطرون بمشايخ مشاهير صوفية وأشعر وكذا، أصبر يا أخواني ما جيش أهجر من أول مرة أهجر. ليه؟ لأن السنة غير مؤسسة عندهم. اصبر ثم اصبر ثم اصبر ثم اصبر. إذا وصلت إلى درجة معاند، إلى درجة مجادل، إلى درجة حاقد، هذا هجره. لكن طالما يأتي معك شيئا فشيئا اصبر عليه. نعم.
السؤال الرابع جزاكم الله خيرا، إذا كان السلفي ذا قرابة مع صاحب البدعة كأن يكون هذا الأخير أخا له أو عمه أو صهره أو شابه وما شابه، فكيف يعامله السلفي في هذه الحال؟
لك أخ بقى مبتدع تعمل معه إيه؟ لك صهر أبو زوجتك مبتدع تعمل إيه؟ واحد اللي هو كان يعني توريه راح زوج مبتدع، يوم ما كان بيتجوز ما كانش مبتدع، بعد كده لما قامت الثورة نزل مع الناس وبقى منظر وبقى مع فرقة ايه الخوارج، تعمل ايه؟ نعم.
الجواب هذا موجود ولا شك، فإذا الكثير من البيوت تجد السنية السلفية واحدا رجلا واحدا او امرأة واحدة والبقية كلهم اهل بدع، فهذا لابد ان تكون سياسته حسنة وليتودد ويتحبب اليهم ويجلبهم إليه بالحسنى ويبين لهم الحق بيان ود ومحبة وصفاء، ولا ينقلب عليهم انقلاب الأسد على فريسته أو يظهر لهم أنهم ضلال أو وأنه هو على الحق والهدى. لكن عليه أن ينتهج أو أن ينتهز فرصة القرابة ويبين لهم حتى يهديهم الله عز وجل، وعليه الصبر والاحتساب ولا يستعجل ما دامت البدعة مفسقة، فعليه أن يصبر ويحتسب ويجد في ذلك ويجتهد ويلجأ إلى الله بالدعاء أيضا في طلب هدايتهم وردهم إلى السنة. والناس حسب تجربتنا سواء كانوا عواما أو علماء، تنفع معهم الحكمة والسياسة الحسنة، وأما المعاند فهذا يعامل بحسب القوة والقدرة.
نعم يا أخواني، ما كان رزقه في شيء إلا زانه، ولا نزع رزقه في شيء إلا شانه. دائما الإنسان يلجأ إلى الحكمة والرزق يا أخواني، الرزق. وأولى الناس بالرزق أقاربك وأصهارك، وأنا على يقين إن شاء الله، إلا أن شاء الله شيء آخر، أن الإنسان لو كان مع أصهاره صاحب معاملة طيبة، صاحب كرم، مش يدخل 30 مرة ما يشيلش حتى كيلو عنب، صاحب كرم، صاحب مواقف، حماتك تعبانة شيلها وروح بيها، حماك تعبان انت جنبه احسن من ابنه، بعد كده بعد المعاملة الحسنة لما تيجي تقول له سنة وبدعة، هقولك تمام كده، جزاك الله خير، جزاك الله خير. لكن كل يوم ضارب بنته مروحة وجوده بعد كده اسمع الإمام أحمد أصلا يقول هذا بدعة، أحمد مين وشافعي مين ومالكي مين؟ أنت كرهت في كل سلفي. الناس عوام يا أخواني، الناس أصحاب معاملة حسنة. تعرف البخاري ومسلم وأحمد وابن تيمية ومالك والشافعي، تعرف ده عند الناس إيه؟ اديله بس مبلغ سلف، ولا روح خده كشفه عليه، ولا طبطب عليه، هو ده البخاري ومسلم. بعد كده بقى هات البخاري ومسلم، فإنه إذا أحبك أحب ما تقول. ولهذا من فضل الله إخواننا اللي هم على علاقة طيبة مع أصهارهم وكانوا عوام أنتج. إنما لو كان صاحب قوة وصلافة، لو مع أقرب الناس إليه يهرب وينفر، فمزيد من الرزق مع الإخوة، مع الأخوات، مع أولاد العم، مع العم، مع أولاد الخال، مع الأصهار، مزيد ثم مزيد ثم مزيد ثم مزيد. خذ بإيديه واحدة واحدة. نعم، فإذا كان هذا مع كل الناس فمع الأرحام والأقارب من باب أولى، من باب أولى. ولهذا تكون ناجحا في دعوتك لو لم تشعر لأمامك بأن في فرق بينك وبينه. يعني غلطة كبيرة جدا أن أقعد مع واحد يفهم أن أنا من كوكب ومن كوكب، ان انا نازل اسم من السماء من اهل الجنه، انا السلف السني وغيري ده اهل ضلال. صعبه يا اخواني، لكن انت خد ودي معاه، تمام، خد ودي معاه، ولا تشعر، لا تشعره بالفارق. وبعد ذلك حط بقى اللي انت ايه تريده شيئا فشيئا. المجلس ده تضع شيئا، المجلس ده تضع شيئا، لان اعلم ان تحذير من البدع يبنى على قواعد وعلى اصول. اذا لم تسبق القواعد والاصول الافراد والجزئيات ما نجحت. انت ايه اللي حملك دلوقتي انك تطرد مشايخك اللي كنت انت تتمنى ان يعرفوك يوما ما؟ تربيتك على القواعد، لما تربى عندك اتباع الحق واتباع السنه وان كل يؤخذ من قوله ويرد وكذا وكذا، هان عليك ان تفصل مشايخك. طب السبب ان هؤلاء ما زالوا الى امع مشايخهم انهم لم يتربوا على القاعده. عشان كده ما تجيش تفاجئ الواحد بهدم رمزه قبل بناء القاعدة الأول. ابن القاعدة أولا. إذا نزلت مساحة قوم فليكن أول مدعوم إليه إيه؟ الإسلام. يبقى القاعدة الأول. طيب إن أبوا يبقى جزية، هدية، تاخد تدي معاه كده. طيب إن أبوا يبقى في حاجة ثالثة بقى. لكن ابدأ بإيه؟ ابدأ بهذه، بالحكمة والقاعدة تبنيها فيه، وبعد ذلك تبني على هذا. نعم.
السؤال الخامس، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ما حكم السلفي الذي يصر بعد نصيحته على مخالطة أهل البدع من التبليغ والإخوان وغيرهم، وما حكم الذي يقر بوجوب هجرهم لكنه يمتنع عنه، إما لمصلحة دنيوية تجمعه به، وإما لكونه يستند إلى فتوى العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والتي مضمونها أن هذا الزمان لا يسمح فيه الهجر غالبا لأن أهل السنة ليس عندهم شوكة؟ الجواب، هذا نتعهده ونقول.
إذن سؤال، حكم الذي يصر على مخالطة أهل البدع بعد نصيحته؟ نعم.
الجواب،
أهل السنة بس مصر على مجرد هؤلاء. نعم.
هذا نتعهده ونقويه ونعينه على الحق وفيما بيننا
هذا نكون معه، نتعهده وننصحه. نعم.
وفيما بيننا وبينه نشد عليه، ولكن لا نفاصله ما دام أنه معنا يقوي شوكتنا ويسير في منهجنا، ولا يناصر أهل البدع علينا، وإنما هو استند إلى فتوى بعض أهل العلم، فهذا منا ونحن منه. ولي بالمناسبة بارك الله فيكم شريط سماه الإخوة جناية التمييع على المنهج السلفي فرجعوه.
طبعا ده ايه ده هذا بشرط ما يكونش مؤثر على إخوان، لكن لو هيبقى مميع أو ينفي السمومة في الإخوة ويقول مسائل هجر لا، والشيخ الباني بيقول واحنا ما ينبغيش نهجر، والشيخ بيشدد شوية وكذا وكذا، ده لا، ده له باب آخر، هذا له باب آخر. لكن كل ما تسكوا من نفسه مثلا يعني طويل النفس طويل البال فمثل هذا خليك معه واحدة واحدة، لكن إذا وصل إلى أنه سيؤثر على الإخوة ويفسد غير القاعدة بينهم يبقى لابد من التحذير من مسلكه. نعم.
السؤال السادس.
نعم نعم. تبدأ بالرتب، تبدأ بدرجات، هو ده معك فاهم منهج وفاهم سنة، ما تبترش على طول، خد إذا عنده أشك. لا هو عنده أشك تمام، يبقى حقه عليك إيه بقى؟ حقه عليك إيه؟ تبين له وتأتي بمثل هذه الوقائع من كلام السلف. طيب إن أصر بعد ذلك وبقى على ما هو عليه بعد ذلك، نعم تهجره وتحذر منه، بس الأول هذا معك، هذا أقرب الناس إليه، هذا أولى الناس بدعوتك. نعم. بس لكن في بعض الناس يجعلها منهجا، منهجا زي أعرف بعض الناس مثلا إحنا السنة وكذا، وما زال يحقق أو يخدم كتب البعض من أهل البدع، لا ينبغي هذا، فده يعرف يقال له هذا لا ينبغي ولا يجوز. فإن أصر فألحقه بهم، مثل ما قال أحمد رحمه الله، الرجل يكون أهل السنة يمشي مع رجل من أهل البدع، ألحقه بهم، قال أو تعرف أو تعلمه الأول، فإن أصر فألحقه بهم، يبقى لازم تعرفه له. نعم. لا المراد ان هذا غير معروف، ولو جئت تحذر منه اسما جئت تحذر منه اسما هذا هيؤدي الى مفسدة اعظم. ايه المفسدة؟ الناس تعرف توجه اليه، لكن لو كان له نشاط ولو عرف ببدعة يبقى في حينئذ حذر منه، اذا عرف حتى لا يغتر بها احد. المراد وقعوا وليسوا مبتدعة، وقعوا يعني زي عندك ابن حجر عندك النووي وقع في بدعة، ليس أنه استحق وصف مبتدع، لكن لو استحق وصف مبتدع لو صار مبتدعا هنا واخد بالك لا هذا تتجنب ولا تتلقى عنه، لكن يبقى التحذير، ولا تتلقى عنه ولا تذهب إليه، لكن يبقى التحذير باسمه، باسمه إذا كان مغمورا لا تفتح على الناس باب شر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده لما رأى السحر قال لماذا لم قال كرهت ان افتح الناس باب شر، كرهت ان افتح الناس باب شر، فلا تفتح باب الشر لكن لا تترقى عنه ولا تذهب اليه. نعم.
السؤال السادس، هل القول الاتي صحيح مع زياده البيان منكم جزاكم الله خيرا؟ الكلام هو الحق يقبل من اي قائل به والباطل يرد على اي قائل به، فلو قال مبتدع بل حتى الشيطان والكافر كلمه الحق فانها تقبل منه ويقر عليها مصداقا لقوله تعالى ولا جرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ويعدله أقرب للتقوى، ولكن لا يجوز التلقي عن المبتدع وطلب الحق منه كما هو منهج السلف الصالح، وإنما يطلب الحق من أهل الحق العاملين به وهم علماء أهل السنة لا غير. انتهى. الجواب هذه القاعدة صحيحة إن شاء الله تعالى.
فالحق حسيني هذه القاعدة صحيحة، لا يطلب العلم إلا من أهل السنة. نعم.
فالحق يقبل ممن جاء به، ولكن ليس كل من أصاب الحق هو إماما في الحق، فالشيطان الذي علم أبا هريرة رضي الله عنه آية الكرسي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبقك وهو كذوب، والحبر اليهودي الذي قال يا أبا القاسم إن نجد في التوراة أن الله يحمل السماوات على إصبع الحديث، كان رسول صلى الله عليه وسلم يسبح يقول سبحان الله سبحان الله ويضحك حتى بدت أنيابه تصديقا للحبر، فقائل الحق يصدق لكن القائلون بالحق أقسام، منهم صاحب السنة الذي هو منا ونحن منه، ومنهم صاحب البدعة الكافر ومنهم الكافر. فهذه القاعدة صحيحة ما دامت بالقيد التي ذكرت، فنقبل الحق ممن قاله ولكن لا نأخذه إلا عن أهل السنة، فهذا صحيح.
تمام، قبول الحق يعني إذا وصلني الحق عن واحد من البدع قال كلمة حق لا أرد هذه الكلمة لكنها صدرت من البدع، لأن دليل كلمة الحق قال الله قال رسوله وليس المبتدع، فإن رددتها عليه لكوني مبتدعا فقد رددت حقا ثبت بالكتاب والسنة. لكن ليس معنى هذا أنني أذهب أتلقى عنه. الشيطان قال حقا لكن أقول أتعلم من الشيطان، الحبر اليهودي قال حقا لكن أقول أجعل من مشايخي الحبر اليهودي، لا. نعم،
وأنبه إلى أن البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته لا مانع من الأخذ العلم منه عند الحاجة. معنى هذا
لا نوافق عليه، هذا كلام غلط. وأنبه على أن البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته لا مانع من أخذ العلم منه عند الحاجة. معنى هذا أننا إذا استغنينا بأهل السنة فلا نركن إلى أهل البدع وإن كانوا يدعون إلى بدعة، غلط. أهل البدعة لا يؤخذ عنهم العلم مطلقا سواء كانوا داعين أو غير داعين، أهل البدع يحظى منه. وفين العلم اللي أنا أخذه عند من المبتدع وليس عند السني؟ أرحل يا أخي أرحل، والله عز وجل بحكمته لا يجعل العلم في هؤلاء ويحرم من أهل السنة. لا، هذا لا يجوز أبدا. نعم، لا نوافق الشيخ على هذه المسألة.
السؤال السابع،
صاحب البدعة الكفرة لو جاءك الحق منه فقائل الحق يصدق، لكن قول الحق أقسام. ماشي إشكالية. لا يا أخي، صاحب البدعة الكافر يعني هو صاحب، هو منتسب إلى الأمة ولكن وقع في بدعة مكفرة فكفر، ومنهم الكافر هو الأصل. أي أغير قريب كيف؟ لا 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 لا، يعني حتى ولو كان يكفر ببدعته، حتى ولو كان يكفر ببدعته. نعم.
السؤال السابع، هل القول الآتي صحيح مع البيان منكم جزاكم الله خيرا؟ علماء أهل السنة قسمان، علماء يعرفون المنهج وعلماء لا يعرفون المنهج، انتهى. الجواب لا، ليس بصحيح أبدا، لا يوجد عالم من علماء السنة إلا وهو يعرف العقيدة والمنهج ويقرر.
ليس يوجد عالم سنة يعرف منهج وعالم سنة ما يعرف المنهج. عالم السنة أصلا ما سمي بعالم سنة إلا وهو يعرف السنة، والسنة هي المنهج وهي العقيدة وهي كل شيء، كيف يكون عالم السنة ولا يعرفها؟ نعم،
ويقرر العقيدة والمنهج، لكن أحيانا يخطئ العالم السني فخطأه لا يتابع عليه، وهو مأجور إن شاء الله على اجتهاده، ونحفظ كرامته ولا نتابعه على زلته. ويقول الله الله في السنة، وعليكم بالرفق وعليكم بالحكمة، وتعاونوا فيما بينكم على البر والتقوى، وإذا أخطأ سلفي فلا تشهروا خطأه في العامة والخاصة، بل ناصحوه فإن السلفية ترده السنة.
نعم، يعني لا تسرع في التحذير منه، وإن نبهت على خطأه السلفي السني إذا وقع في خطأ نبه على الخطأ، أما هو تحذر منه فلا بد من نصيحته أولا، لأنه قد يغفل عن السنة، قد يخطئ في معرفتها، فإذا انتشر الخطأ حذر الأم من هذا الخطأ. أما هو نفسه فلا بد من أن تبين له إذا كان حيا فلعله يرجع، أما إذا مات فتتجنب هذه الزلة وتترحم عليه. نعم.
السؤال الثامن، يوجد في ولايتنا مساجد يكثر فيها التكفيريون والحزبيون يدعون إلى باطلهم ويلبسون على الشباب السلفي شباب التصفية والتربية بالشبهات، وخاصة على حذفاء العهد منهم بالسنة، ومن هؤلاء التكفيريين مجموعة من الشباب يتهمون الإمامين أبا حنيفة والألباني رحمهم الله تعالى بالإرجاء، ويتهمون الشيخ المجاهد ربيعة حفظه الله تعالى بالكذب على سيد قطب، وهم أيضا يكفرون الحكام ويفسرون قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بخلاف ما فسرها به سلفنا الصالح، كما أنهم يدعون إلى منهج سيد قطب التكفيري ويشهرون به وبكتب ويشهرون به وبكتب القطبيين المنحرفين. ولذلك فإننا نطلب منكم شيخنا الكريم نصيحة توجيهية ومنهجية
اعتكافية. يعني ماذا مع هؤلاء؟ يقول وإني أحييكم يا أبناء وقل أحبكم في الله إذا حبتونه. ثم قال وأما سؤالك عن هؤلاء فالجواب على هذا السؤال يضم أوجها عدة. الوجه الأول كذبوا على الألباني إذا اتهموه بالإرجاء أو قالوا فيه بالإرجاء ورفعوا عقيرتهم بذلك. فمن حكم على الألباني بالإرجاء ووصفه بالإرجاء فإنه إما أنه لا يعرف الألباني أو لا يعرف الإرجاء. وهذه تكأة يتكئ عليه دعاة الباطل دائما ليجروا الناس لتكفير العصاة عامة والحكام خاصة. فالألباني ليس من الإرجاء في شيء، وما خالفنا فيه وخالف أهل السنة فإنه يعتمد فيه على أصول وأدلة لا تخرج عن حيز السلفية، بل هو إمام من أئمة السنة عند المنصفين من إخوان وأبناء وإن كنا لا نتبعه على زلته. طيب وأما أبو حنيفة فنعم هو من مرجئة الفقهاء. أبو حنيفة أن أبو حنيفة الإيمان عنده هو القول والاعتقاد ولا يرى العمل بمسمى الإيمان، وقوله هذا مرجوح المخالف للسنة للنص والإجماع. ولهذا فإن بعض شيوخ السنة بدعه وبعضهم شنع عليه، ولكن القول الوسط إنه في أهل السنة جملة ويؤخذ عليه هذه المآخذ ويشنع عليه فيه ويعد أنه مخطئ فيه ومجانب للصواب إذا خرج العمل المسمى الإيمان وذلك الذي سمعناه منه مخالف للنص والإجماع. مسألة يعني يفهم أن بعض مشايخ السنة بدعه، من الذي بدعه من المعروفين مشايخ السنة؟ من الذي بدعه؟ فلا يعرف يعني من المشايخ المعروفين من بدعه، لكن مشايخ العصر المعروفين ابن باز الألباني العثيمين هؤلاء الكبار لم يبدعوه. ثانيا كذبوا على الشيخ ربيع، لأن الشيخ ربيع قال ما قال في سيد قطب معتمد على كتبه نقل من كتبه وكتب الرجل شاهد ايه شاهد عليه، كتب الرجل صوته مسجل عليه نقل الثقات عنه كلها مصادر جرح عندنا. سيد قطب كتبه شاهد عليه فيها القول بوحدة الوجود وفيها الكلمات الكفرية وفيها تعطيل الصفات وفيها القول بوحدة الأديان وفيها التكفير والخروج على الحكام وغير ذلك من الشطط والشرور والانحراف. ولهذا فإنه لا ينصح بكتب سيد قطب أو لا ينصح بكتب سيد قطب إلا واحد من ثلاثة. الأول صاحب المشرب نفسي الذي هو على مشرب سيد قطب ومذهبه تكفيري. اثنين رجل ليس عنده فرقان وإن كان على السنة. ثلاثة من هو جاهل بسيد قطب ولا يعرف من حاله شيء أو زكي له من قبل الفتنة فمشى على هذا. الوجه هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أقول لكم جد في نشر السنة، بل أنتم اعتصموا بالكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح وشدوا في ذلك وعضوا عليها بالنواجذ، وكذلك أدعوا لهذه السنة بالحكمة والموعظة الحسنة وادعوا إلى منصرة أهلها وملازمة الذين عرفوا بنشر السنة ومناصرتها ومناصرة أهلها والذب عنها وضحد البدع. كذلك أوصيكم ألا تتجادلوا مع هؤلاء ولا تصطدموا معهم، أي تصطدموا يعني ولا تدخلوا معهم في نقاش، بل اعتصموا بالسنة وادعوا إلى السنة. فمن كان إماما فلينشر السنة من مسجده، ومن كان معلما فلينشر السنة من قسم الدراسة دون التعرض للأشخاص. أما هؤلاء فحذروا من تستطيعون تحذير منهم، لكن تعلمون أن التحذير يحتاج إلى قوة شخصية وقوة علمية وقوة مكانية عند الناس. فإن توفرت القوة العلمية والقوة الشخصية والقوة المكانية عند الناس فحذروا منهم، وإذا لم تتوفر فحذروا فيما بينكم وحذروا من تمنون عليه ويقبل كلامكم الناس كذا. يعني إذا الشيخ يعني يرى أنك ما تصطدم وأنت ضعيف ولا تناقش وأنت ضعيف، أما إذا كنت قويا صاحب سنة فانشر هذا وحذر الليل والنهار. طيب السؤال التاسع يقول عندنا شباب منتسبون للسلفية ولله الحمد ويحبون السلفية ولكنهم لا يهجر هؤلاء التكفيرين بل يخالطونهم ويضاحكونهم محسنون الظن بهم ويقولون بأن الحق لم يتبين لهم بعد وعندهم شبهات، فنحن نرحمهم ولا نهجرهم، فبما تنصحون؟ يقول بلغوا هؤلاء مني السلام والنصيحة وبأن يكتفوا بمناصحة هؤلاء إذا كان التكفير وما ذكرت ثابتا عنهم. بلغوا قومكم مني السلام وقل لهم يسلم عليكم فلان ويقول لكم اكتفوا بنصيحة هؤلاء في جلسات محدودة وبيان الحق لهم، فمن قبل منهم فضموه إليكم وهو منكم وأنتم منه، ومن لم يقبل منكم فارفعوا أيديكم عنه واغسلوها منه واهجروه. فيش حاجة اسمها أنه يبقى مع أهل البدع وكذا، لا، أنت لك النصيحة عنده انصح، لكن إن أصر على ما هو عليه اغسل يدك منه. في الأخير نسأل الله الحي القيوم أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين وينصر بكم الحق والسنة، إنه جواد كريم وقريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يبارك في المولود صهيب، وأن يجعله إن شاء الله على ضرب الصحابة صهيب الرومي وغيره، وأن يجعله إمام هدى ومصباح دجى، وأن ينفع به الإسلام، وأن يحيي الله عز وجل به السنة، وأن يبارك في أبويه، وأن يجعلهما أئمة هدى ومصابيح دجى، وأن يبارك في أبنائكم جميعا. اللهم اجعل قرة أعين لنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.